إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على أهل بيتها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا نزال إخوة الإسلام نستكمل تعرضنا لهذا الحديث الشريف وهذا أوان الكلام على رعاية المرأة على أهل بيتها قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم فأما الرعاية على الولد فقد سبق الكلام عليها بالنسبة للرجل فما كان من كلام في شأنه فهو مثله في شأن المرأة سواء فكما يطالب الرجل بتربية ولده ورعايته وكما أنه لا بد له في ذلك من مراعاة الشرع والفقه، فكذلك المرأة ولا فرق. والكلام في مقامنا هذا ينصب على رعاية المرأة على بعلها وكيفية تعاملها مع زوجها وما يجب عليها من الحق له. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن حق المرأة لزوجها عظيم، أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله الشرع أعظم الحقوق على المرأة بعد حق الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هكذا ذكر الله جل وعلا قوامة الرجال على النساء وتميزهم عليهن، ثم ذكر صفة النساء الصالحات وهي الصفة الجامعة لواجب المرأة، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق المرأة هذا فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة فقال: أي هذه؟ أذات بعل؟ أي أمتزوجة أنت؟ فقالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ أي لزوجك. فقالت: لا آلوه، أي لا أقصر في طاعته وخدمته، إلا ما عجزت عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فالزوج لزوجته بمنزلة الجنة والنار، فإن أدت حقه استحق الدخول الجنة، وإن كانت الأخرى فلها النار عياذا بالله تعالى. فهذه النصوص رحمكم الله تعالى تبين عظيم حق المرأة لزوجها، وأن هذا الحق هو آكد الحقوق عليها بعد حق ربها. فحق الزوج مقدم على حق الوالد والوالدة والأخ والأخت والقريب والبعيد والصديق والخليل والجار ذي القربى والجار الجنب. فحق لنساء المسلمين أن يراعوا هذا وأن ينظروا في عملهن به قبل أن يلقين ربهن جل وعلا. وتحت هذه الجملة الجامعة من حق المرأة تندرج أشياء: فمنها الطاعة، ففرض على المرأة أن تطيع زوجها وتنقاد لأمره وتستجيب لقوله، هذا من أعظم حقه عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، فقال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. هذا جامع الخيرية بالنسبة للنساء. لا تكون المرأة من الخيرات الفضليات حتى تحقق هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تسر زوجها إذا نظر إليه لأنها محل متعته وقضاء وطره، وهذا من حكم النكاح وفوائده. فلا ينبغي للمرأة أن يراها زوجها على غير هذه الشاكلة، لا ينبغي لها أن تحرص على زينتها لمثل قريب محرم يفد عليها، أو لمثل والد أو والدة، أو لمثل أخ أو أخت، ثم لا تحرص على مثل ذلك لزوجها وبعلها وقيمها. التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، وهذا محل الشاهد. فلا تكون المرأة خيرة أبدا وهي عصية متمردة لا تنقاد لأمر ولا تستجيب لكلمة من بعلها. قال صلى الله عليه وسلم ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، فتحافظ على حقه في نفسها، لا تفرط في نفسها ولا في عرضها ولا في كرامتها، ولا تفرط أيضا في شيء من ماله، وسيأتي الكلام على هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط الخيرية للمرأة في طاعتها لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا صلت المرأة خمسها، أي الصلوات الخمس المكتوبات، وحصنت فرجها، حافظت على نفسها وعرضها، وأطاعت بعلها، قال دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. تدخل الجنة، تستحق هذا الثواب العظيم والفضل الأكبر، ولها الحق في دخول الجنة من أي أبوابها شاءت. فيا لله، أي فضل هذا، وأية مكانة هذه، وأي كرم عند الله هذا. فما بال النساء يضيعنه ويحرمن أنفسهن ولا يراعين هذا الحق الذي أوجبه الله عليهن. لا بد من طاعة الأزواج، ولا بد من السمع لكلامهم والاستجابة لرأيهم، لا يجوز المخالفة في شيء من ذلك أبدا، إلا أن يأمر الزوج بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة قط. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا استجابة لإنسان في معصية رب الناس. فإذا أمر الزوج بشيء يغضب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا سمع له ولا طاعة قط. لو أنه نهى عن الصلاة الواجبة أو عن الحجاب أو نحو ذلك من الواجبات، أو أمر بمعصية أو محرم من سفور أو تبرج أو استماع لخنا أو مشاهدة فجور أو نحو هذا، فإنه لا سمع له ولا طاعة البتة. وأما فيما سوى ذلك، طالما أنه أمر بما أمر به الله ورسوله أو أمر بما لا يخالف أمر الله ورسوله فإن السمع والطاعة له حق لازم لا يجوز التفريط فيه أبدا. ومن واجب المرأة لزوجها أن تخدمه، أن تعيش في خدمته وتلبية طلبه والسعي في حوائجه. وهكذا كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير ومن غير كلام، فكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المعروف عند المسلمين كافة في كل عصر وفي كل زمان، أن المرأة تقوم على خدمة زوجها، تسعى في حوائجه وتقضي مطالبه، تقوم على طعامه وشرابه وملبسه وتحسين منزله ونحو ذلك. حتى كان من ذلك ما وقع لبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، بلغت رضي الله عنها في خدمة زوجها علي رضي الله عنه حتى أثرت الرحى في كفيها، فأتت أباها النبي صلى الله عليه وسلم تشكو وتسأله الخادم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم؟ تسبحين الله كذا وكذا، وتحمدينه كذا وكذا، وتكبرينه كذا وكذا. فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم خدمتها، وما قال لها هذا ليس واجبا عليك، بل أقرها صلى الله عليه وسلم على حالتها وعوضها صلوات الله وسلامه عليه عن الخادم الذي طلبته، وكان بوسعه وفي مقدوره أن يلبي لها ما أرادت. فخدمة المرأة لزوجها أمر مهم، أمر واجب، أمر هو من خاصة حقه عليها. فأين النساء الذين عكسنا الآية وقلبناها، فصيرنا الرجال نساء والنساء رجالا؟ أين النساء اللائي يقبعن في بيوتهن من غير عمل ولا خدمة ولا سعي في مصلحة، فتترك زوجها على شاكلته من غير خدمة، وتترك ولدها على فساده من غير خدمة، وتترك بيتها على فساده من غير إصلاح؟ لابد للمرأة أن تكون في بيتها كالنحلة، لا تفتر حتى تقضي حوائجها وحوائج بيتها وزوجها وولدها، ولا ينبغي لها أن تكل شيئا من ذلك لغيرها أبدا، لا سيما إن كان زوجها، فزوجها له الحق في الخدمة وقضاء الحوائج والمصالح، فكيف يطالب هو بمثل ذلك؟ فخدمة المرأة لزوجها من أعظم حقه عليها. ومن حق الزوج على زوجته كذلك ألا تأذن في بيته لأحد من غير إذنه، وإن كان لها أقرب قريب، طالما أنها علمت أنه يكره دخول فلان أو فلان أو فلان، والكلام ها هنا على من يجوز دخوله، فكيف بمن لا يجوز له ذلك من أجنبي أو شبهه؟ وإنما نتكلم على من يجوز دخوله عليها من محارمها، فلا يجوز لها أن تأذن لدخول أحد منهم إلا بإذن زوجها، أو على الأقل إذا علمت رضاه وأنه لا يغضب من دخول أمثال هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وطء الفرش هو اتخاذ المجالس في البيت، أن يتخذ الرجل مجلسا أو يتكئ على فرش أو نحو هذا. فمن حق الزوج على زوجته ألا تأذن في شيء من ذلك أبدا إلا بإذنه، فلو كره دخول أبيها فلا يجوز لها أن تسمح له، ولو كره دخول أخيها فالأمر كذلك، ولو كره دخول عمها أو خالها أو أختها أو خالتها فالأمر كذلك. وهذا شيء، وقطيعة الرحم شيء آخر. فقطيعة الرحم لا طاعة فيها للزوج أبدا، وقد يسر الله عز وجل قضاءها بغير هذه الأسباب. فلها أن تتواصل بالهاتف، ولها أن تتواصل بالرسائل ونحو ذلك، لا بد من صلة رحمها على حسب الإمكان. وأما مثل هذه الأشياء التي يمكن أن يتخلى عنها ويمكن قضاء المصلحة بدونها، فإنه لا بد من طاعة الزوج فيها وعدم مخالفته. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن الشرع منع أداء بعض نوافل العبادات التي يكون فيها حق للزوج إلا بإذنه، حتى العبادة، حتى القربة النافلة التي تتقرب بها المرأة لربها، إذا كان لزوجها حق فيها فإنه لا يجوز لها أن تقوم بها إلا بإذنه. فمن ذلك الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. هذا صيام النافلة. وأما صيام الفرض من رمضان ونحوه فهذا لا بد منه على كل حال. وأما صوم النافلة فلا يجوز إذا كان الزوج حاضرا، أي مقيما أو شاهدا أو موجودا في بيته، لا يجوز شيء من ذلك أبدا إلا بإذنه. لماذا؟ لأن له حق الاستمتاع وقضاء الوطر. قد يطلب زوجته بالنهار، قد يطلب زوجته في أي ساعة شاء. فانظر رحمك الله كيف راعى الله عز وجل هذا الحق وقدمه على النوافل من العبادات. ومن ذلك أيضا نافلة الصدقة، فلا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وفي المسألة تفصيل عند أهل العلم مؤداه على الراجح إن شاء الله، أن المرأة إذا علمت رضا زوجها أو أنه لا يكره النفقة فلها أن تنفق من ماله ولها نصف الأجر. وأما إذا علمت كراهيته أو عدم رضاه فلا يجوز لها أن تخرج قرشا واحدا إلا بإذنه، مع أن الأمر صدقة، تقرب إلى الله تعالى، نافلة من نوافل العبادة، ولكن حق الزوج مقدم. وأما من مالها الخاص فلتنفق كيف ما شاءت، وهذا هو الصحيح لأدلة عدة. فلها أن تنفق من مالها، من ملكها، أو من هدية أهداها إياها زوجها أو غيره، لها أن تنفق من مالها بغير إذنه. وأما مال زوجها الذي يحتفظ به عندها من نفقة أو نحوها فلا يجوز لها أن تنفق شيئا منه إلا بإذنه. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أنه لو أرادها لحاجته في أي وقت إلا لمانع شرعي فإن السمع والطاعة عليها حق. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هكذا يراعي الشرع حق الزوج، هكذا يؤكده ويقرره ويوجبه، حتى في مثل هذه الأشياء، حتى في الأشياء التي هي من قبيل الشهوة واللذة وقضاء الوطر، لأن هذا الأمر من حكم النكاح كما عرفت، بل هو من مقاصده الأساسية. فلا يجوز للمرأة أن تتمنع على زوجها أبدا إلا لمانع شرعي، إذا كان هناك أمر يعود إليها من حيض أو نحوه، إذا كانت مريضة مرضا يمنعها من أداء هذه الأشياء، إذا كان عندها عذر يتيح لها أن تتخلف، وأما فيما سوى ذلك فلا، لا يحل لها أن تتخلف لشغل ولا لضيق ولا لكسل ولا لنحو هذا أبدا. هذا أيضا من حق الزوج على زوجته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى تعلم دينه وشريعته والعمل بها على الوجه الذي يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من حق الزوج على زوجته أيضا، وبه أختم، حسن معاملته ومعاشرته. فلابد من الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وبسط الوجه وعدم تكليفه بما لا يطيق، وهذا الأمر الأخير من الأهمية بمكان، فإن من أعظم مظاهر حسن المعاملة عدم التكليف بما لا يطاق. فلا ينبغي للمرأة أبدا أن تلحف على زوجها في عطية أو نفقة أو حاجة أو نحو هذا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فعلى المرأة أن تستحضر هذا، وعليها أن توقن أن الرزق بيد الله، وأن خزائنه عنده جل في علاه، يفتح منها ما شاء لمن شاء، فهو سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فلا ينبغي الاعتراض ولا التسخط ولا التبرم ولا الشكاية المرذولة ولا النظر إلى ما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. كما يجب على الرجل أن يستحضر هذا، فإنه يجب على المرأة كذلك، لتستحضر ولتوقن أن الرزق بيد الله تعالى، وأن مقاديره بيده، يقدرها كيفما يشاء وينزلها كيفما يشاء. فلا ينبغي لها أن تلحف على زوجها في النفقة، ولا ينبغي لها أن تقول: اجعلني كفلانة أو كفلانة ممن بسط لها الرزق، أو أنفق عليها بقدر كذا وكذا، أو أهدي لها بقدر كذا وكذا. هذا لا ينبغي أبدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخطر سمات النساء شيئا يسمى بكفران العشير. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، لماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إذا رأت إحداهن، إذا أحسن أحدكم إلى زوجته الدهر كله، ثم رأت يوما سيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السمة، وهكذا يأمر أمته عامة والنساء خاصة بالقناعة والرضا والوفاء وحسن العهد ومعرفة المعروف. فلا ينبغي للمرأة أبدا أن تتعامل بهذا، وعليها أن تجاهد نفسها في تركه ومجانبته، عليها أن تكون وفية مخلصة صادقة أصيلة كما يقول الناس. فلا ينبغي لها أن تنكر معروف زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. أتستغني المرأة عن بعلها؟ أتستغني عن زوجها؟ أتستغني عن قيمها؟ أتستطيع أن تعيش بمفردها وتحفظ نفسها؟ فإذا كانت كذلك فلماذا لا تشكر لمثل هذا؟ لماذا لا تحفظ له معروفة؟ لماذا لا تؤدي له حقه؟ لماذا لا تعرف له إحسانه وفضله؟ هكذا فلتكن المرأة، هكذا لتكن وفية صادقة عارفة بالإحسان والمعروف. ومن أخطر الأشياء في هذا المقام طلب الطلاق، أن تستغل المرأة مثل هذه الأشياء ذريعة للطلاق والمفاصلة وهدم البيت وخرابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها دخول الجنة، لأنها تسعى في الفساد والله لا يحب الفساد، تسعى في الظلم والله لا يحب الظلم، لا تعرف الإحسان والمعروف، ولا تقدر الظروف، ولا توقن بقدر الله جل وعلا ورزقه. لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، لا لضيق في ذات اليد ولا لشيء من التقصير إن كان لا يضر بها، ولا لشيء من التمرد والكبر والنظر إلى ما في أيدي الناس، ولا لطموح إلى غنى أو عزة أو نحو هذا. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، أي من غير ضرر، من غير داء يدعو إلى هذا، من غير شيء يوجب هذا، فحرام عليها رائحة الجنة. فالقناعة القناعة، والرضا الرضا، واليقين اليقين، هذا فرض على الرجال وأزواجهم، هذا فرض على الزوج والزوجة حتى تستمر الحياة، وحتى تنصلح بيوت المسلمين، وحتى ينشأ المجتمع قويا متينا راسخا. هذا بعض ما أردت أن أتكلم فيه مما يوصل المقصود إن شاء الله تعالى. وتتمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في شأن العبد، يقول: والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. فليعرف هذا أيضا، ولنكتفي بالكلام عند ذلك تعليقا على هذا الحديث. فالحديث إخوة الإسلام كما سبق بيانه في مقدمة شرحه أصل من أصول الإصلاح والتغيير، أصل من أصول تقوية المجتمع وإصلاح النفس وتحمل المسؤولية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف، وهكذا قامت دولة الإسلام في القديم والحديث. فأصلح نفسك، وأصلح أهلك، وأصلح من حولك بحسب إمكانك، ولا ينبغي لك أن تكلف نفسك ما لا تطيق. وهذا قد تكلمنا فيه كثيرا وكثيرا وكثيرا، ولا أريد أن أكرره، ولا أريد أن أعلق على ما حدث في يوم الجمعة الماضي، فقد مللت ومل إخواني من الكلام، ولكنني أقول شيئا واحدا فقط: معاشر المسلمين، لا تخلطوا، لا تسووا بين الصالح والطالح، ولا تسووا بين السني والمبتدع، ولا تسووا بين المصلح والمفسد. الذي صنعته تلك الطائفة في الجمعة الماضية إنما هو صنيع يعود على أنفسها فقط، إنها طائفة ممخرقة مهوسة لا تمثل إلا نفسها ومنهجها الفاسد الكاسد الذي ليس من الإسلام في شيء وليس من السنة في شيء. ولا يقول أن أحد يا عم الشيخ ما يمكن طرف ثالث ويمكن فلول ويمكن ويمكن، لا، عندنا إرهاب وعندنا تطرف وعندنا تكفير وعندنا رايات سوداء وعندنا تنظيم يتبع تنظيمات القاعدة وعندنا كل شيء. فلا تغترن بمن يغرك ولا تنخدعن بمن يخدعك ولا تكونن إمعه ولا تعبد نفسك إلا لربك. إياك أن تسلم نفسك للحية ولا لقميص قصير لا يعرف صاحبه شيئا من دينه أبدا. هذا موجود في بلادنا ونحن نحذر منه، وكل هذا قلناه وأخشى أن يتحقق على الصورة التي وصفناها. أسأل الله جل وعلا أن يكذب شيئا من ظننا، فإن الأيام القادمة صعبة لا يعرف كنهها إلا الله. لعلنا نعود إلى مرحلة الثمانينات أو التسعينات وما حصل فيها من الشرور والفساد. فإياكم أن تكرهوا اللحية كلحية، إياكم أن تكرهوا القميص القصير كقميص قصير. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فرضه الذي فرضه على الناس مبلغا عن ربه جل وعلا. إياكم أن تكرهوا النقاب، إياكم أن تكرهوا الحجاب، إياكم أن تكرهوا العفة والفضيلة، بل أقول إياكم أن تكرهوا التوحيد، إياكم أن تكرهوا من يدعوكم إلى التوحيد ويحذركم من الشرك. اوعى تقول ده تشدد يا عم الشيخ، دول الأولياء ودول الصالحين ونحن نتقرب ونتوسل وخلاص عرفناك بقى، مفيش داعي بقى للكلام ده. لا، لا تسوي بين هذا وذاك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إياك أن تكره الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، إياك أن تكره الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، إياك أن تكره الدعوة إلى الطاعة والتحذير من المعصية. ليست اللحية، ليس أصحاب اللحى على منهج واحد، وليس أصحاب القمص على منهج واحد. دعوة الله تعالى هي ما تسمعونه في هذا المكان، أخاطب من يحضر أمامي، هي ما تسمعونه في هذا المكان منذ أكثر من 3 سنين. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص والتوفيق. هذا دين الله عز وجل، هذا هو الدين الموافق للفطرة والعقل، هذا هو الدين الذي لا فساد فيه ولا شر فيه ولا اضطراب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو ما يهمني كداعية إلى الله، هذا هو ما يهمني كممثل لمنهج، منهج السلف، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأبرار. هذا هو ما يهمني، ما يهمني ألا تصدوا عن سبيل الله، ما يهمني ألا تنصرفوا عن صراط الله، ما يهمني أن تحذروا دعاة الباطل وأن تفرقوا بينهم وبين دعاة الحق. وأما التعليق على الأحداث فمعروف ولن أكرره ولن أتحدث فيه قط إلا أن يشاء ربي شيئا، فإن الحجة قائمة والعذر منقطع، وكل من تسول له نفسه أو لا تزال تسول له بأن الأمور كذا وكذا ومعلش وزلات العلماء واجتهاد ويعني المشايخ لا نستطيع أن نتكلم فيهم وكذا وكذا، من لا يزال يحدث نفسه بهذا فإنما هو حديث الشيطان، إنما هو وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا وحي الشيطان وأزه ونفثه ونفخه، فإياك أن تستجيب لهذا ولا لمن يقول هذا الكلام. من نشره أمامك أو دعاك إليه فلا تستمعن له ولا تستجيبن لكلامه. اعرف الحق تعرف أهله، وإياك ودعاة الباطل، إياك ودعاة الفتن، إياك ودعاة الفتن والفساد، إياك والذين يقولون على الفضائيات حيبقى دم للركب وإحنا اللي حنقود الثورات. أمثال هؤلاء لا يمثلون إلا تهويسهم وتخليطهم وبدعتهم، ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا من السنة في شيء، وليسوا من الجادة في شيء. نسأل الله جلت قدرته أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لمعرفة المعروف وإنكار المنكر، وأن يتوفانا من هذه الدنيا وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.